بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الوجه الرابع لإثبات شرطية الفحص في جريان البراءة. أن يقال إن كل خطاب وارد في مورد الارتكاز العقلائي ليس بأوسع دائرتان من الارتكاز العقلائي نفسه. مثلا: أوفوا بالعقود وارد مورد الارتكاز العقلائي، حيث قام الارتكاز على نفوذ العقد ولزوم الوفاء به، فهذا الخطاب وهو أوفوا بالعقود بما أنه وارد مورد الارتكاز فليس بأوسع دائرة من الارتكاز، إذ احتفافه بالارتكاز موجب لتقيده بقيود الارتكاز. فكما أن الارتكاز العقلائي لا يرى نفوذ العقد السفهي وإن كان عقدا، فخطاب أوفوا بالعقود أيضا لا يحرز شموله للعقد السفهي. والمقام من هذا القبيل، فإن دليل البراءة نحو رفع عن أمتي ما لا يعلمون وارد مورد الارتكاز العقلائي لقيام المرتكز العقلائي على جريان البراءة عند الجهل بالتكليف. فبما أن دليل البراءة وارد مورد الارتكاز فلا يحرز شموله لأوسع من دائرة الارتكاز. والمفروض أن الارتكاز العقلائي لا يجري البراءة قبل الفحص، إذن فأدلة البراءة لا يحرز شمولها لفرض ما قبل الفاحص. هذا هو الوجه الرابع. ولوحظ عليه بأن غاية مفاد هذا الوجه عدم إحراز الشمول، أي أن دليل البراءة لا يحرز شموله لفرض ما قبل الفاحص، ولكن بالإمكان أن تجرى البراءة بلحاظ الحكم الظاهري لا بلحاظ الحكم الواقعي، فإن عندنا في المقام شكين. مثلا إذا شككنا في وجوب الجمعة فهناك شكان، شك في الحكم الواقعي وهو وجوب الجمعة، وهنا يقال لا مجال لجريان البراءة قبل الفاحص. لماذا؟ لعدم إحراز شمول أدلتها لذلك. وعندنا شك آخر وهو الشك في الحكم الظاهري، بمعنى هل أن الشارع أوجب الاحتياط عند الشك في الحكم الواقعي أم لم يوجد؟ فهذا ليس شكا في وجوب الجمعة، وإنما هو شك في إيجاب الاحتياط عند الشك في الحكم الواقعي. فبلحاظ هذا الشك الثاني نفحص، فإن لم نجد دليلا يدل على وجوب الاحتياط نجري البراءة عن هذا الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط. إذن فلا تجري البراءة عند الشك في الحكم الواقعي وهو وجوب الجمعة لكون الفرض قبل الفحص، وتجري في الشك في الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط لكونه شكا بعد الفحص عن دليل يدل على الحكم الظاهري. لا بعد احنا غير نريد وجوب الاحتياط لو ما يجب، وإلا خب ما عندنا دليل البراءة، خب ما ينفي وجوب الجمعة. إذا شككنا في وجوب الجمعة شنو الثمرة المتصورة؟ الثمرة المتصورة وجوب الاحتياط وعدم وجوبه، فإذا جرت البراءة عن وجوب الاحتياط حصل المؤمن. ولكن هذا الإيراد ليس بوارد، والسر في ذلك أن الحكم الظاهري ليس ملحوظا على نحو النفسية والموضوعية، وإنما هو ملحوظ على نحو الطريقية المحضة. إذ الحكم الظاهري إما مبرز لاهتمام المولى بالواقع كوجوب الاحتياط، أو مبرز لعدم اهتمام المولى بالواقع كدليل البراءة، فكل منهما ما هو إلا طريق لإبراز اهتمام المولى بالواقع وعدم اهتمامه. فلأجل ذلك ما قام عليه المرتكز العقلائي، وهو عدم جريان البراءة قبل الفحص، المقصود به عدم جريانها قبل الفحص عن ما يثبت الواقع، فمتى لم يفحص المكلف عن دليل ينقح له الواقع لم تجري البراءة. لأجل ذلك في محل كلامنا المفروض أن المكلف شك في وجوب الجمعة ولم يبحث عن الواقع، ونتيجة شكه في وجوب الجمعة شك في وجوب الاحتياط، ففحص عن دليل على وجوب الاحتياط ولم يفحص عن الواقع، فأراد إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط. وهنا يأتي المرتكز العقلائي المانع من الجريان، وهو أنك وإن فحصت عن دليل على الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط فلم تجده، لكن هذا ليس مبررا لجريان البراءة، فالحكم الظاهري مجرد طريق فلا معنى للفحص عنه وعدمه. إذن فما لم تفحص عن دليل ينقح لك الواقع إما اهتماما به أو عدم اهتمام به فليس لك أن تجري براءة. وهذا الارتكاز العقلائي كما ذكرنا حاف بدليل البراءة، مانع من إحراز شموله لفرض ما قبل الفحص عن الواقع. عن الوقيح. هذا هو الوجه الرابع وهو وجه تام. الوجه الخامس أن يقال إن نفس أدلة البراءة دالة على تقيدها بعدم الحجة على الحكم. مثلا قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليس المراد فيه بعدم العلم عدم العلم الوجداني، وإنما المراد بعدم العلم عدم الحجة. إذن فدليل البراءة متقيد في نفسه بعدم وجود حجة على الحكم. وحيث يا شيخ إبراهيم أن حجية الحجة ليست منوطة بالوصول الوجداني، بل يكفي في حجية الحجة كونها في معرض الوصول، بحيث لو فحص لوجد فحينئذ التمسك بدليل البراءة عند الشك في الحكم قبل الفحص تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن موضوع دليل البراءة عدم وجود حجة، فمع احتمال وجود حجة لو فحص عنها لوجدها، لم يحرز موضوع دليل البراءة كي يمكن التمسك به قبل الفحص. ولكن السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه أجرى في المقام استصحاب عدم الحجة لتنقيح موضوع دليل البراءة، فموضوع دليل البراءة هو رفع عنك التكليف المجهول إن لم تقم حجة عليه. فإذا شككنا في قيام حجة عليه جرى استصحاب عدم قيام الحجة، فتنقح بذلك موضوع دليل البراءة فتجري ولو قبل الفحص. ولكن هذا غير تام، والسر فيه أن الأصول العملية كدليل البراءة ودليل الاستصحاب مقيد لبان بعدم قيام حجة على اهتمام المولى بالواقع وعدم اهتمامه. فمتى ما أحرزنا أن لا حجة على اهتمام المولى بالواقع جرى دليل البراءة، وإلا متى احتملنا وجود حجة وإن لم تكن، لاحظوا هذه العبارة، وإن لم تكن حجة على الحكم الواقعي لكنها حجة على اهتمام المولى بالحكم الواقعي، لم تجري براءة لأن دليلها متقيد لا بعدم حجة على الحكم الواقعي بل بما هو أعام، بعدم حجة على اهتمام المولى بالواقع. وحينئذ فاستصحاب عدم الحجة أيضا لا يجري لأن دليل الاستصحاب أيضا مقيد بعدم حجة على اهتمام المولى بالواقع. ونحن نحتمل أنه في مورد الاستصحاب وهو استصحاب عدم الحجة في نفس هذا المورد نحتمل وجود حجة على اهتمام المولى بالواقع، فالتمسك بدليل الاستصحاب هنا تمسك بالدليل بشنو؟ بالشبهة المصداقية، لأن الاستصحاب ينفي قيام حجة على الواقع لكنه مبتلى باحتمال حجة على اهتمام المولى بالواقع. وحينئذ فيعود نفس المحذور وهو أن التمسك باستصحاب عدم الحجة مع احتمال وجود حجة على اهتمام المولى بالواقع تمسك بالدليل بشنو؟ بالشبهة المصداقية. وهكذا كلما فرض استصحاب لعدم الحجة جاء محذور احتمال حجة في نفس مورد هذا الاستصحاب فلم يجري الاستصحاب. إذن فالنتيجة أن هذا الوجه وهو أن السر في عدم جريان الأصول قبل الفحص أن التمسك بأدلة الأصول تمسك بالدليل، قلوا وياي في الشبهة المصداقية تامون. الوجه السابع السادس
احتمال الحجة على اهتمام المولى دائما موجود حتى بعد الفحص،
ولكن حجية الحجة منوطة بمعرضية الوصول فإذا فحصنا فلم نصلها فهي ليست حجة. حجية الحجة قوامها معرضية الوصول، فلو فحص عنها ولم نصل إليها انكشف أنها ليست حجة. الوجه السادس ما ذكره سيدنا قدس سره من التمسك بأدلة أخبار التعلم. يوقف العبد، دير بالك ها شيخ إبراهيم، يوقف موقوف، يقول أنا عبد، يوقف العبد يوم القيامة فيقال ما عملت، فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت، ولله الحجة البالغة. ببيان أنه لو تم جريان البراءة قبل الفاح لكان الأمر بالتعلم لغوا، إذ لا يترتب أثر على هذا الأمر إذا كان يسوغ للمكلف أن يجري براءة عند الشك في التكليف ولو قبل الفحص. إذن فمقتضى الجمع بين أدلة البراءة وأدلة وجوب التعلم تقييد أدلة البراءة بما بعد الفحص، وإلا لكانت مطلوبية التعلم لغوا. وأشكل على هذا الاستدلال بوجوه. الأول، ما في كلمات العراقي قدس سره من إمكان حمل دليل وجوب التعلم على خصوص مورد العلم الإجمالي، فيقال أدلة البراءة تشمل الجهل بالحكم قبل الفحص وبعده، وأدلة وجوب التعلم تختص بما إذا علم إجمالا بوجود حكم فيجب تعلم، فلا يكون لمدلولها لغو لنظرها لفرض العلم الإجمالي بالحكم. ولكن هذا إخراج للقدر المتيقن من أدلة وجوب التعلم، فإن القدر المتيقن من دليل وجوب التعلم الشك في الحكم قبل الفحص، فإن ظاهر أدلة وجوب التعلم أن النكت في وجوب التعلم الجهل بالحكم، لا أن النكتة فيه العلم الإجمالي بالحكم. فبما أن ظاهر أدلة وجوب التعلم أن النكتة في الأمر به هو شنو؟ الجهل بالحكم، فالقدر المتيقن منها الجهل قبل الفحص، فإخراج هذا الفرض منها وإدخاله في أدلة البراءة إخراج للقدر المتيقن
من الدليل عنه وإخراج القدر المتيقن من أي دليل شنو مستهجن عرفان. يأتي الكلام في بقية الكلام والحمد لله.
نفس
العلم بالله. لا ذاك جهل تفصيلي أحسنتم، ولكن عندما يقول تعلم الظهور الحقيقي هو الجهل البدوي. يعني العرف يفهم من كلمة تعلم أنه جاهل بدوان، أما جاهل تفصيلين لكنه عالم إجمالاً هذا هو الذي يحتاج إلى مؤونة في إدخاله تحت أدلة وجوب